السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعتذر عن التأخير. أول كما يقولون، يعني أول شد حوجه. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نبدأ على بركة الله مع كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل المعروف صاحب السنة والثابت على الحق، والذي قمع الله به البدعة، والمتوفى سنة 41 و200 رحمه الله رحمة واسعة، وهو صاحب المسند وغيره من الكتب النافعة التي لا تخفى على طلاب العلم. وستكون قراءة وهذه الأصول مروية في غير مرجع من كتب السنة من كتب العقيدة، وهذه برواية عبدوس بن مالك. والإمام أحمد روى عنه الكثير، على رأسهم عبدوس والأثرم وإسحاق الكوسج وخلال وغيرهم، وابنه عبد الله وابنه صالح، كما تعلمون يعني الروايات المشهورة عنه رحمه الله ورحمة واسعة. فنبدأ في النص مباشرة، فنقول أو إن شئتم قراءة السند ابتداء، وإن كنا لن نضيف على ما قلنا من أنه من رواية عبدوس بن مالك رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه
بن السماك
قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان من قري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات.
كما ذكرت لكم أن هذه رواية عبدوس بن مالك العطار، وهي مروية إما بكاملها أو أجزاء أو تروى أجزاء منها أو أجزاء منها في بعض كتب السنة، أو تؤخذ منها مقاطع بحسب ما يقتضيه المقام. والأصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه وما يبنى عليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ويقال أصل الرجل والمقصود به والداه، يقابله الفرع وهم الأبناء وبنوهم، والأصول الآباء وإن علوا. ويقال الأصل ويقصد به الدليل على المسألة المعينة، فيقال مثلا: دليل الصلاة والزكاة قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ودليل الحج قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليل البدء بالتوحيد قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والمقصود به هنا القواعد التي يجب السير عليها في فهم العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالأصول في هذا المصطلح أو في هذا الباب. وهناك أصول الفقه، وهناك أصول التفسير، وهناك أصول الحديث، وكل له معنى بحسب متعلقه، لكن المراد به هنا القواعد التي يسار عليها في فهم العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. هذا معنى قول الإمام رحمه الله: أصول السنة وأصول السنة عندنا، أي الأصول التي تبنى عليها السنة أو تبنى عليها العقيدة. والمقصود بإضافة الأصول هنا إلى السنة، السنة بمعناها العام، وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن السنة لها مصطلحات عدة بحسب العلم الذي تنسب إليه أو تضاف إليه. فالسنة العامة أو السنة بمعناها العام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المقصود بها الطريقة والمنهج والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو معناها المقصود في هذه المناسبة. والسنة عند المحدثين كما تعلمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ونحو ذلك من المصطلحات. والمهم أن أعلم أن المقصود بها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي عليها الجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأتباع السلف وأهل الحق وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون، حيث إن هذه المسميات حيث إن هذه الأسماء تعني مسمى واحدا حيث إن هذه الأسماء تعني مسمى واحدا هو التمسك، أو هم الذين كانوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن شئت قلت هم الجماعة، لأن هذه اللفظة أصح ما ورد في صفة الفرقة الناجية من حديث معاوية رضي الله عنه لما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها واحد كلها في النار إلا واحدة وهي من؟ وهي الجماعة، هذا أصح لفظ. وهناك لفظ إن شاء الله إنه حسن، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واللفظ الأول أصح منه. إذن هذا هو مفهوم السنة في كلمة أو في عنوان الرسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا النص.
قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
عندنا المقصود بهذه الإضافة عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة، عند الفرقة الناجية، عند أهل الأثر، عند السلفيين. أنا كررت هذه أو يعني أردت أن أعدد هذه الأسماء لأنني أرى شيئا يلوح في الأفق، بل رآه أو يراه كثير من أهل العلم وطلاب العلم، وهو أن هناك من يتبرم من الاعتزاء إلى هذا المنهج العظيم، وخاصة التسمي بالسلفية أو السلفيين. إذا وجدت فرق تتسمى بهذه التسميات أو بهذه الأسماء وهي لا تمثلها، فإن ذلك لا يبرر لنا أن نتبرم من هذه التسمية العظيمة الشريفة التي الاعتزاء إليها متعين على كل مسلم. فهذه تعني مسمى واحدا، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك قال عندنا، عندنا يقصد عند أهل السنة، عند السلفيين، عند أتباع السلف، عند الطائفة المنصورة، عند الفرقة الناجية، عند أهل الأثر، عند أهل الحديث. أظن أن هذا واضح أخوتي، هذا ينبغي أن يتنبه له. التمسك، أصول السنة عندنا التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك والاعتصام بمعنى واحد، أي لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا هو المعتصم وهو الملاذ وهو الملجأ بعد توفيق الله جل وعلا، وهو الحصن الحصين والركن المتين لمن أراد أن يتحصن بالحصن الحصين. حصن حصين من البدع، حصن حصين من المعاصي، حصن حصين من الدخلاء، حصن حصين من الشبهات. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حيث علق الإيمان، علق صحة الإيمان بطاعة الله ورسوله ورد كل ما يختلف فيه أو يتنازع فيه إلى هدي الكتاب والسنة في جميع المسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمقصود بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به أخذ العلم وفق من الكتاب والسنة وفق فهمهم، لأنهم عن علم وقفوا وعن بصيرة كفوا. لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه وعايشوه وعاشوا معه وتلقوا الوحي غضا طريا عنه. وقبل أن نذكر الأدلة على وجوب التأسي بهم نبين من هو الصحابي باختصار. الصحابي في علم المصطلح وعند أهل السنة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام على أصح أو في أصح أقوال أهل العلم. وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة هذا هو أصح الأقوال في تعريف الصحابي. وفي مسألة الصحابة ننظر إلى أمور. الأمر الأول الأدلة على وجوب الاقتداء بهم، والأمر الثاني بيان بعض مزاياهم وفضلهم، والأمر الثالث موقف المسلم فيما شجر بينهم، والأمر الرابع موقف المسلم من الخلاف بينهم، الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وهم لم يختلفوا فيما لا يسوغ فيه الخلاف. فالمسألة الأولى الأدلة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقول الله تبارك وتعالى من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرين مهاجرون، ثم ذكر الأنصار في الآية الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى نهاية هذه الآية الكريمة إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، الآيات من سورة الحج. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال أيضا في حق أبي بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة في وجوب الاقتداء بالصحابة في فهم الكتاب والسنة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول رضي الله عنه أيضا من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فليستن بمن قد مات، يقصد ليس بكل من قد مات وإنما الأمور مقيدة بحسب ما يقتضيه السياق. من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أضر هذه الأمة ماذا؟ قلوبا، وأعمقها ماذا؟ علما، وأقلها تكلفا، فإنهم عن علم وقفوا وعن بصيرة كفوا فاقتدوا بهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتق، أي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هذا فهم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما بين هذه المسألة، فهم من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا بيان وجوب التمسك والتأسي بهم والتمسك بطريقتهم. ثم لماذا أمرنا بالتمسك بطريقتهم؟ لأنهم هم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تلقوا الوحي غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمناؤه على الوحي الذي بلغهم عن الله، الذي بلغهم إياه عن الله سبحانه وتعالى، ولثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الطعن فيهم طعن في الدين كله وطعن في الإسلام كله، فمن نال منهم فإنما ينال من الإسلام، ومن تنقصهم فإنما يتنقص الدين كله، ومن يغمزهم فإنما يغمز الدين كله، ومن يتكلم في أحد منهم فإنما يتكلم في الدين. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. المسألة الثانية فيما يتعلق بالصحابة، أو الثالثة، الأول التعريف والثاني أدلة الاقتداء، وجوب الاقتداء بهم، والثالث قلنا ماذا؟ نعم، أو قبل الكف عما شجر بينهم، ماذا يجب أن نعتقد في حق الصحابة؟ ما الذي يجب اعتقاده في حق الصحابة؟ أولا محبتهم وتوليهم في الله عز وجل. ثانيا اعتقاد أنهم جميعا عدول بلا استثناء. ثالثا اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة جميعا، متقدمهم ومتأخرهم، من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم من بعد الفتح وقاتل. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أسلم من أنفق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. وفيما تقدم في آيات الحشر قال في نهايتها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن اعتقاد أنهم جميعا عدول، اعتقاد فضلهم وتوليهم وأنهم أفضل هذه الأمة، ومحبتهم ومحبتهم والسير على نهجهم، كل ذلك متعين. أيضا يجب الكف عما شجر بينهم، يجب الكف عما شجر بينهم. وجد فتن في عهد الصحابة بل وفي عهد الخلافة الراشدة بسبب فتنة عبد الله بن سبأ ومن معه من الرعاع والغوغائيين الذين أشعلوا الفتنة. وهذا أمر يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما يدل عليه في أكثر من حديث، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخشى عليهم عدوا من الخارج من سوى أنفسهم، وإنما يخشى ما يقع بينهم أي بين المسلمين، حيث إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وقد تحققت هذه الآية النبوية ابتداء من تألب الخوارج على عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. فيجب الكف عما شجر بين الصحابة في مثل هذه القضايا، سواء ما جرى في وقعة الجمل أو ما جرى في وقعة صفين، مع أنه لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه في كلا الحالين، لكن هذه فتنة يعني بثها المغرضون وكبروها وزرعوها وأشعلوها حتى تحولت إلى حرب. ومع ذلك كله فإن علي رضي الله عنه بعد أن انتهى هذا كله قال أرجو أن أكون أنا ومعاوية ممن قال الله فيهم، وقد أثنى على معاوية كثيرا بعد انقضاء تلك الفتن أو بعد خفة تلك الفتن وانشغال علي رضي الله عنه بعد ذلك بالخوارج، أثنى على معاوية كثيرا وقال أرجو أن أكون أنا ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك لا نعبأ بمن بل لا نقر، بل يجب أن نمكت من يغمزهم أو يلمزهم أو ينال منهم أيا كانت منزلته. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى أولئك قوم طهر الله أيدينا من أو سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. واقرأوا ما خطره السلف في كتب العقائد الكثيرة، سواء منها ما أطلق عليه اسم السنة أو الإيمان أو نحو ذلك، كالسنة لأبي عاصم والسنة للخلال والسنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للبربهاري، وأصول اعتقاد السنة للألفائي، والإيمان لأبي عبيد، والإيمان لابن مندح، والإيمان لابن أبي شيبة، والعقيدة الصحاوية، والشريعة الآجري، وغيرها من الكتب التي كلها قد نبه فيها السلف على خطورة الخوض فيما جرى بين الصحابة أو النيل من أحد منهم. وقد فتن، ونحن لا نتكلم عن مذهب الرافضة تجاه الصحابة أو الخوارج، فهذا أمر مفروغ منه، في ضلالهم فيه واضح، وإنما ينبغي أن نتنبه لبعض ما قد يقع فيه بعض الكتاب المحدثين من النيل من الصحابة رضوان الله عليهم، ونكون على حذر من كتبهم، سواء الذين كفروا معاوية أو كفروا كل أصحاب الجمل، كل أصحاب الجمل، أو كفروا كل أصحاب الصفين، أو كفروا عمرا ومعاوية وأبا سفيان وغيرهما وغيرهم، وهؤلاء لا يعذروا بأقوالهم لأنهم عبارة عن أدباء جهال، ونحن لا نتكلم عن مصيرهم ولكن نتكلم أو عن مآلهم عند ربهم، الله أعلم بعذرهم عند ربهم، مصير أمره إلى الله عز وجل، فهم أقرب ما يكون أنهم جهال ولم يتتلمذوا على علماء. ولكن ننبه إلى أمر خطير، وهو عدم الاغترار بما قد يوجد في كتبهم من غمز أو لمز أو تكفير أو تضليل لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأذكر لكم في هذه المناسبة بحثا جاءني من إحدى البلاد الإسلامية وإحدى الجامعات الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، يريد صاحبه أن أنشر أن أقومه له، وطلب مني نشره في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. تصوروا ماذا في هذا؟ عنوانه خدعة التحكيم، خدعة التحكيم. وبالمناسبة أنبه الإخوة إلى أن أكثر ما نسجه المؤرخون حول التحكيم ليس بصحيح، والتحكيم صحيح حصل، لكن أكثر ما نسجوه وخصوصا ما نسبوه إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص من أنهما كل منهما قال قولا يخالف الآخر، بل قولا خطيرا نسب إلى عمرو، هذا كله غير صحيح. نعم حصل الاختلاف، حصل الاختلاف في التحكيم، لكن أكثر ما نسج حوله غير صحيح، وهذه مسألة يجب التنبه لها. فهمنا إخواني؟ أقول أعود إلى البحث الذي جاءني. تصور ماذا في هذا الكتاب البحث الذي يريد صاحبه أن ننشره له في مجلة الجامعة الإسلامية، ولا أدري عن هذه الجامعة التي في ذلك البلد المسلم كيف لا تتنبه لهذه الأمور. ليس في هذا البحث إلا سب لعمر ومعاوية رضي الله عنهما، هذا كل ما اشتمل عليه البحث، ويصفهما بألفاظ يعني خبيثة خطيرة جدا. معاوية خال المؤمنين، أهل السنة عندهم الحاجز ما هو؟ معاوية، يعتبرونه حاجزا على سائر الصحابة، فمن تكلم فيه فهو متهم على الإسلام، وهو متهم في أن يتكلم في بقية الصحابة، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم الواسع الصدر الخليفة الذي جمع الله عليه المسلمون المسلمين بما يشبه النص، أقول بما يشبه النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، يعني من؟ يعني الحسن رضي الله عنه، يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فبتنازل الحسن جمع الله المسلمين على من؟ على هذا الصحابي الجليل. تنازل الحسن رضي الله عنه جمع الله المسلمين على معاوية رضي الله عنه، ولا نقول أكثر من ذلك. هذا البحث كتبت لصاحبه لعله يعود إلى الرشد، ومرجعه ماذا؟ المسعودي واليعقوبي فقط، هذه هي المراجع عنده، تاريخ المسعودي المسمى بمروج الذهب وتاريخ اليعقوبي، وهما رافضيان كما تعلمون، ويعتمدان كل الاعتماد على رواية من؟ الكلبي، وما أدراك ما الكلبي، وكلها روايات ساقطة أو جلها روايات ساقطة. نعم. إذن يجب الكف عما شجر بين الصحابة. ننتقل للفقرة الأخيرة فيما يتعلق بمسألة الصحابة، وهي موقفنا من أولا ما أجمع مما أجمعوا عليه أو اختلفوا فيه، ما أجمع عليه الصحابة يجب الأخذ به قولا واحدا بلا خلاف بين أهل العلم. أولا يجب أن نعلم أنهم لم يختلفوا في مسألة من مسائل العقيدة، وإنما وجد الاختلاف في بعض مسائل فرعية، ومع هذا الاختلاف كان إذا أتى إلى الصحابة سائل كل منهم يحيل السائل إلى أخيه، فلم يختلفوا أبدا في مسألة العقيدة، وإنما وجد الخلاف في مسائل فقهية فرعية يسوغ فيها الاختلاف، وإن كان الحق في بعضها واضحا والأجر فيها حاصل، إما أجر وإما أن يكون أجرا وإما أجرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. مسألة ثانية مختلفوا فيه واجب طالب العلم أن استطاع أن يتوصل إلى الدليل وفق قواعد السلف الصالح وفق فهم السلف الصالح أخذ به، وإن لم يتوصل رجع إلى أهل العلم في المسألة المعينة، وإن لم يتمكن أو ليس لديه من يرجع إليه ليس عنده من يرجع إليه أخذ بما يطمئن إليه أو يرتاح إليه أو يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق وأقرب للدليل من أقوالهم رضي الله عنهم أجمعين، وهم الذين يرجع إلى أقوالهم في تفسير القرآن الكريم وتفسير السنة النبوية المطهرة. نعم صحيح.
قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. ولعلنا نقف عند هذه الفقرة إن شاء الله، يعني أعرف أنني تأخرت قليلا ولكن أستميحكم إذا زدتكم ربع ساعة، ممكن ولا؟ وترك البدع، البدع جمع بدعة، وهي في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه بدع البئر أي حفرها قبل أن يحفرها غيره، ومن ذلك قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح أو الشرع هناك تعريف مختصر وهناك تعريف طويل فيه محترزات. التعريف المختصر هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مستند إلى الحديث الذي يقول حديث البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يمكن أن يكون هذا هو التعريف، أو من عمل عملا كما في رواية مسلم ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل محدثة في الدين فهي بدعة بنص الشارع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة هي الإحداث في الدين، خرج بذلك الإحداث في أمور الدنيا المشروعة. وهذا يرجع إلى مسألة وقاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيت، وإن شئت قلت المنع أو الحظر حتى يرد دليل المشروعية، يعني ليست قابلة للاجتهاد الشخصي ولا للرأي. ومن هنا يقول العلماء إن العبادات ماذا؟ توقيفية، يعني لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يوقف عند حدود الشرع فيها. والأصل في العادات أو في غير العبادات الإباحة حتى يرد دليل الحظر. ولذلك المباحات لا حصر لها، وإنما المحرمات محددة ومحصورة. فكل إحداث في الدين مما لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. هناك تعريف للشاطبي رحمه الله تعالى يقول: البدعة طريقة مخترعة في الدين، أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هذا التعريف لبيان بعض التنبيهات المهمة، منها أولا في قوله طريقة مخترعة في الدين، مخترعة يعني ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. في الدين خرج بذلك ماذا؟ المخترعات في الدنيا، فالأصل فيها الإباحة. تضاهي الشرعية أو تضاهي الشريعة على النصين الواردين، ولكن يبدو أن المشهور تضاهي الشرعية، يعني تشبه الأمر المشروع، أو يرى أهلها أو يعتقد أنها تشبه المشروع، هذا إن لم يقولوا إنها مشروعة، لأن المضاهاة معناها ماذا؟ المشابهة، تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، يقصد أصحابها، هم يقصدون الخير، لكن ليس كل مريد للخير يوفق لطريقه أو لسلوك الطريق المؤدي إليه. يقصد بالسلوك عليها المبالغة. ماذا يقصد بالمبالغة؟ كأنه لم يكفه ماذا؟ ما جاء في الكتاب والسنة، مثل ما قال الثلاثة الرهق الذين عزموا على ترك بعض المباحات أو على التبتل، يعني وكأنهم تقابلوا ماذا؟ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الحديث: إلى أن حذرهم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه كما تعلمون. فإذا يعني مبالغة، هؤلاء كأنه لم يكفهم ما جاء في الكتاب والسنة، وفي هذا اتهام للشرع بالقصور، وحاشاه ذلك. المبالغة بالتعبد لله تعالى. إذا المقصود أو مقصود أهل البدع حسن، أكثر أهل البدع مقصودهم ماذا؟ حسن، لكن ليس القصد الحسن هو المعول عليه والحال هذه، ولكن المهم هو ثبوت الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. هذا هو شرح محترزات التعريف باختصار الذي ذكره الشاطبي. البدع قد جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة، منها الحديثان الذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث وما جاء في خطبة الحاجة: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة، في رواية: احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والأدلة في هذا كثيرة، لكن هنا أريد أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول: أسباب البدع، أو ذكر بعض أسباب البدع. والأمر الثاني: خطورة البدع، وقد فصلت ذلك بناء على ما استقيته من منهج السلف في كتابي الموسوم بتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، فذكرت 8 أسباب و18 خطرا، ولعلي أشير إشارة خفيفة إلى بعض الأسباب وإلى بعض المخاطر. أول الأسباب يعني قصد التعبد، قصد المبالغة في التعبد لله تعالى، وكما هو معلوم أن القصد وحده لا يكفي، بل لابد أن يقرن بالمتابعة. القصد مهم ولكن لابد أن يقرن بالمتابعة. القصد يعني الإخلاص، هم يريدون الخير، يريدون التعبد، يريدون وجه الله تعالى، لكن نقف الشرط الآخر الأساسي وهو ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الأسباب التعصب لبعض النحل أو لبعض ما عليه الآباء والأجداد، وهذا من أخطر أسباب البدع، من أخطر أسباب البدع. ومن الأسباب التقليد الأعمى، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الحقيقة هذا يشمل الأصول والفروع، فقد يوجد التقليد في العقيدة وقد يوجد التقليد حتى في المذاهب الفقهية، فإنه إذا وصل إلى حد التعصب الأعمى دون النظر إلى الدليل قد يدخل في باب البدعة، ولا سيما إذا وصل الأمر إلى رد ماذا؟ النصوص الشرعية في مقابلة آراء الرجال. من الأسباب أيضا الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الأحاديث الضعيفة تدخل في باب الظن بل في الشك، فيجب البعد عنها. من الأسباب أيضا ظهور الفرق المتعددة الكثيرة، كل فرقة تدعو إلى طقوس معينة، وإن كان أكثر إن كانت هذه الفرق تجتمع على حرب أهل السنة. من الأسباب أيضا الجهل بهدي الكتاب والسنة. من الأسباب أيضا تحكيم العقل، وكل سبب يحتاج إلى وقفة في الحقيقة، لكن أقول سأذكرها لكم باختصار. أما الخطورة فمن أعظم مخاطر البدع أن المبتدع ينصب نفسه مستدركا على الشرع، كأنه يتهم الشرع بالتقصير أو بعدم الكمال. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من استحسن بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وأثر السلف في هذا الباب كثيرة، تقدم لنا قول ابن سعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من خطورة البدع أنها قد تؤدي إلى الفتنة، تكثر من جرائها الفتن. انظروا ماذا نتج عن فتنة الخوارج، ماذا نتج عن فتنة تألب البغاة والخوارج على عثمان رضي الله عنه وما تبعه من فتن إلى يومنا هذا. فكل مخالفة للسنة تؤدي إلى الفتنة، ولذلك يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال أحرم منه من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أريد أن أحرم من جوار القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة وأية فتنة إنما هي أميال أزيدها. قال ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من مخاطر البدع الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض ولا يفترجن أقوام. وذكر من أوصافه في أحاديث أخرى أنهم منا أو أن عليهم آثار الوضوء. فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. والشباب فرق الضالة فالرافضة قاتلهم الله يعني يعتقدون يحملون هذا على من؟ على الصحابة لأنه جاء في بعض الألفاظ أصحابي أصحابي. ومعلوم أن أصحاب الرجل هم أتباعه على منهجه ولو كانوا غير معاصرين له يعني أو المنتسبون إليه حتى ولو لم يكونوا ملتزمين بالمنهج الحق. يعني المنتسبون إليه يسمون أصحابه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أي إنهم من أمتي من هذه الأمة من أمة الإجابة. فيذادون عن الحوض لأنهم غيروا وبدلوا. ولا يجوز حمل ذلك على الصحابة أو على بعض الصحابة كما يزعم أو تزعم الرافضة والخوارج قاتلهم الله. من مخاطر البدع أن الغالب من من أحوال أهل البدع أنهم لا يتوبون من بدعهم. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولو تأملتم سيرة وتأملتم تاريخ الفرق التي والمبتدعة التي ظهرت في الإسلام لظهر لكم ذلكم جليا واضحا. قل أن يرجع صاحب بدعة عن بدعته. ورجوع صاحب المعصية المعترف بذنبه أرجى من رجوع من؟ من رجوع المبتدعة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي. فإن البدع فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وهذا في الغالب هذا في الغالب. من مخاطر البدع انقلاب المفاهيم عندهم عند أهل البدع وانعكاسها. وهذا ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والنصوص في هذا كثيرة. فهو تعمى عليه الأمور وتدلهم أمامه المسائل فيرى الباطل حقا والحق باطلا. يرى السنة بدعة والبدعة سنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأذكر لكم قصة واقعية مرت بي في إحدى البلاد الإسلامية. جمعنا الظهر والعصر صلينا معهم الظهر ثم أقامنا لصلاة العصر وصلينا قصرا وأتممنا معهم في إحدى مدن من بعض بلاد المسلمين. هم بدأوا بعد السلام في الأهازيج والأغاني التي يفعلها بعض الناس بعد دبر كل صلاة، وقد استعاضوا بها عن الأذكار الثابتة في السنة، لكنهم اضطروا إلى قطع هذه الأهازيج والابتهالات لما رأونا أقمنا للصلاة صلاة العصر وأحاطوا بنا. فتقدم إمامهم إلي لما سلمت فقال: ما هذا الذي فعلتم؟ أنتم تعيدون الصلاة بعد أن يعني صليتم معنا؟ قلنا: حاشا لله، والله ما أعدنا الصلاة، لكن صلينا صلاة العصر، صلينا معكم الظهر وقد طوال الآن صلينا العصر. قالوا: تصلون العصر ركعتين؟ قلت: نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رد الإمام: لا 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 لا، من أين لكم هذا؟ أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف يعني تنعكس؟ يعني السنة عندهم بدعة والبدعة سنة، الأغاني والابتهالات التي بعد الصلاة عندهم سنة، وعندما عرفتهم بالسنة أنكروها وظنوا أن وزعموا أنها بدعة وأننا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا شماتة. فإذا إخواني، ولو أردنا أن نتحدث عن مخاطر البدع لطال بين المقام، لكن وعدتكم أن أزيد ربع ساعة وأظن زدت ثلث ساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الشبه التي أو بعض الشبه التي عند بعض أهل البدع العامة، إن رأيتم أن نطرقها في وقت آخر أو في وقت أوسع إن شاء الله تعالى نجتهد في ذلك إن شاء الله.